وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها على خير البيوت في الأرض، ألا إنها المساجد، وعن خير عباد الله وهم عباد الله المؤمنون الذين يعمرون المساجد ولا يفترون عن ذكر الله. فقال أعز من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها، وقلنا إن العبد التقي المؤمن هو الذي يثبت الكمال لله وينفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها اسمه، فالعبد المؤمن يذكر الله بما هو أهله ويثني عليه بما يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو أهل الكمال وكل الكمال. ثم جاء بعد هذا ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، قال أهل العلم: كما أثبتوا لله الكمال فهم يسبحون لله فينفون عنه النقص. وهذا يعني أن المؤمن لا بد وأن يصدر منه قولا وفعلا كل ما يدلل على أنه لا يتهم الله بالنقص، فلا يدعو غير الله ولا يذكر غير الله ولا يستعين إلا بالله ولا يلجأ إلا إلى الله. وأفضنا في هذه النقطة في اللقاء الماضي كثيرا. ثم وقفنا عند هذا التقييد يسبح له فيها بالغدو والآصال، فقلنا: ما معنى الغدو وما معنى الآصال؟ الغدو كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين هو وقت الفجر وهو أول النهار، وأما الآصال فهو وقت العصر وهو قلب النهار. وسأل البعض: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذين الوقتين بالذكر؟ البعض قال، وما أحسن ما قالوا، إن هذين الوقتين هما من أوقات الغفلة، يعني وقت الفجر بيحلو فيه الايه النوم، مش كده اللي تبقى عايز تنام كسول ومش عايز تقوم من النوم وما إلى هذا، وقت الآصال وهو وقت العصر أيضا هو وقت غفلة تلاقي الإنسان خلاص جسمه بدأ يسترخي وعايز ينام. فكأن الله يريد أن يقول إن عباده المؤمنين هم الذين لا تأخذهم الغفلة في أوقات الغفلة عن ذكر الله، وإذا غفل الناس فهم لا يغفلون عن ذكر رب الناس. ومن أجل هذا أنت بتجد أن الإسلام يهتم اهتماما كبيرا بصلاة الفجر وبصلاة العصر. ليه؟ لأني من واقع أن الوقت الذي فيه الفجر وأن الوقت الذي فيه العصر من أوقات الغفلة، أحيانا كثيرا ما يغفل الناس عن هاتين الصلاتين. هل أنت بتجد عدد المصلين في صلاة الفجر كعدد المصلين في صلاة المغرب مثلا؟ طبعا لا. تجد عدد المصلين في صلاة العشاء كما هو في صلاة العصر مثلا؟ بالطبع لا. ومن أجل هذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم وتحدث عن بعض الصلوات في صلاة العصر يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، تحافظ على الصلاة، وبعدين يخص من بين الصلوات ايه؟ والصلاة الوسطى. طب ليه يخصها بالذكر؟ لاني معلوم ان ده يا وقت عمل يا وقت غافل، يا تبقى مشغول فيه بعملك يا تبقى مشغول فيه بحالة استرخاء وعايز تنام، فبيقول لك خد بالك من هذه الصلاة قوي ولا تغفل عنها. ويأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله، والعياذ بالله. من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. فالقرآن يرغب فيها والسنة تشدد في تركها حتى لا يستسلم الناس للكسل وللخمول فيتركون صلاة العصر. كذلك في صلاة الفجر تجد أن ذكر هذه الصلاة جاء في القرآن الكريم، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. معنى هذا أن صلاة الصبح كما تذكر الآية القرآنية الصلاة المشهودة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو تعلم الخير اللي فيها لجئت إليها حتى ولو لم تستطع أن تسير على قدميك، حتى ولو جئت زاحفا على القدمين وعلى اليدين. لو تعرف الفضل اللي فيها أدي. فقالوا إني هذين أو الوقتين من أوقات الغفلة فخصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر ليبين أن هؤلاء المؤمنين في وقت الغفلة هم متيقظون لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعتقد أن الإسلام قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ما كانوش بيصلي المسلمين في قبل رحلة الإسراء والمعراج؟ كانوش بيصلوا؟ كانوا بيصلوا، وكان مفروض عليهم صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في وسط النهار، اللي هي الصلاة اللي بتعادل صلاة الفجر والصلاة اللي بتعادل صلاة الايه؟ صلاة العصر. وده طب وش معنى يفرض عليهم يعني هذان الفرضان في هذين الوقتين؟ ليه؟ لأنهم لو تدربوا على هذين الوقتين واعتادوا الصلاة فيهما وحافظوا عليها فالصلاة في غير هذين الوقتين أخف وأسهل، أخف وإيه؟ وأسهل، تمام. ومن هنا قال ابن عباس بالغدو والآصال قال الصبح والعصر. الصبح والايه والعصر. يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين بقى القرآن يقول رجال. غالبا لما تسمع كلمة رجال في القرآن الكريم تجد أنها مقرونة بصفات معينة هذه الصفات المعينة بتدلل على أن المتصف بها استحق فعلا أن يكون رجلا. وفي فرق كبير بين أن يكون المرء ذكرا وبين أن يكون رجلا. ولذلك حتى أنت لما يبقى عندك ولد وكبير وهو راجل تقعد تقول له أنا عايزك تبقى راجل. أمال هو إيه؟ هو ذكر. علشان يثبت أنه رجل لابد أن يلتزم بسمات معينة وبصفات معينة تدلل فعلا على أنه إيه؟ على أنه رجل. وعشان كده القرآن قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الرجال. أمين يا رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم رجال. طيب لما لم يقل الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ونساء؟ لما لم يأتي ذكر النساء؟ هذه واحد نمذة واحد، لأن تواجد الرجل في المسجد هذا أمر واجب وحتم، وتواجد المرأة في المسجد ده واجب وحتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو عايزة تيجي أهل الوسهل ما تمنعهاش. وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فالأفضل للمرأة أنها تصلي في بيتها، وإن كان الواجب على الرجل أن يشهد صلاة الايه صلاة الجماعة. الجماعة بصفة عامة مش الفجر وبس، الجماعة في الايه في المسجد. فقالوا لم تذكر المرأة ولم يذكر النساء لأن المرأة تواجدها في المسجد ليس واجبا ايه عليها، وإنما مسجدها بيتها. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما سيصف هؤلاء الرجال فهيقول ايه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والمرأة أيضا ليست من أهل التجارة والبيع. فما سبق كلمة رجال يدلل على أن الوصف خاص بالرجال وحدهم، وما سيعقب هذه الكلمة أيضا هو خاص بالرجال وحدهم. لأن مين هم اللي من شأنهم التجارة ومن شأنهم البيع؟ مين؟ الرجال ولا النساء؟ أيضا الرجال. تمام. لما قال الله سبحانه وتعالى رجال بدأ يأتي لنا بأوصاف هؤلاء الرجال بعدما سبق، يعني هو الذاكر هو المسبح هو. طيب الذاكر والمسبح ده ألا تعترضه شواغل؟ ما كلنا بتعترضنا شواغل مش كده ولا ايه؟ مش كلنا بتعترضنا شواغل؟ قال هؤلاء مع ان هناك شواغل ولكن هذه الشواغل لا تشغلهم عن ان يؤدوا لله حقه. يبقى انا علشان اكون راجل حق ما اكتفيش باني يبقى لي وجود في المسجد، وما اكتفيش باني اكون ذاكر ومسبح، وإنما لابد وأن أضيف إلى هذا أنه لا يشغلني شيء عن تواجدي في المسجد إلا ما خرج عن استطاعتي، إلا ما خرج عن استطاعتي. أما بعض الأمور التي يعتذر بها بعض الناس فهي واهية والعذر فيها غير مقبول، زي أمور البيع والشراء. هي تقول له روح صلي، يقول لك ما أنا بصلي الحمد لله. طب ما المسجد أهو، يقول لك لا بس يعني فيدي شوية حاجات كده لما أخلص. يا عم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول لك يا سيدي ما هو العمل عبادة، فينشغل بالبيع وينشغل بالشراء وينشغل بالعمل عن الايه، عن الصلاة، ما بقاش من عباد الله المؤمنين، ما بقاش من الرجال الذين خصهم الله بالفضل. لان الرجال الحق مش تبقى مسبح وتبقى مصلي طول ما انت فاضي، وقت ما تنشغل بشيء تقول لا الشيء اهم من الصلاة، ما تبقاش رجل، ما تبقاش من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول ايه، رجال لا تلهيهم ايه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذي يشغله عمله والذي ينشغل بالتجارة والبيع عن ذكر الله وعن الصلاة دول اسمهم لا تجارة ولا بيع، دول في الحالة دي مش هيبقوا عمل، هيبقى اسمهم لهو، بدليل الآية بتقول لا ايه، لا تلهيهم، لا تلهيهم. فأي راجل يقول لك العمل عبادة ماشي، لكن وقت ما هتبقى فيه صلاة مقامة وهو واقف بيعمل او يبيع او يشتري باسم اللي بيعمله ده ايه، لهو، بدليل الله بتقول ايه لا تلهيهم. فالعمل حتى البيع والتجارة في هذا الوقت اصبح ايه، اصبح لهوا، لهوا. يبقى لا تلهيهم، لا تلهيهم ايه يا سيدي، التجارة. طب ما التجارة دي قايمة على ايه، التجارة بتقوم على ايه، بيع وشراء. طب ليه القرآن رجع قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع؟ طب ما كلمة تجارة داخل فيها ايه، داخل فيها ايه، بيع وشراء، بيع وشراء. ليه اعاد تاني كلمة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ ليه جاب كلمة بيع مع ان كلمة بيع داخلة في كلمة تجارة؟ ليه افرضها بالذكر؟ ليه؟ مش انا قلت لكم ده اللي بنسميه عطف الخاص على ليه، على العام، مش انا قلت لكم كده؟ ليه؟ قلنا بيبقى فيه غرض. ايه الغرض؟ الغرض ان الله اراد ان يقول ان التجارة بما فيها من بيع وشراء قد تشغل الانسان، ولكن ايهما يشغل الانسان اكثر، انك تشتري ولا تبيع؟ بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. تشتري تقول الفلوس في جيبي والبضاعة فين، في السوق. ده يمكن حتى انت تتخذ الصلاة يعني سبب انك ما تشتريش، ارسي وجعك قوي لما يطلع منك تقعد اشتري لما اصلي الاول اهو، يا عايز تتوي كده وتشوف. فالشراء ما يشغلش قوي، اللي يشغلك قوي ايه بقى حبيبي، انك واحد، طب تعالى خلي واحد يقول لك ايه، ان شاء الله انا عندي جلابية وشوف كده اشتريها ولا لا، قل له طيب انا هقابلك الساعة 7:30. فاستنيته 7:30 بالدقيقة ما جاش، وسمعت المغرب بيقول الله اكبر، هتعمل ايه؟ هتمشي ولا هتمشي؟ ده هو جاي لك عشان هتشتري منه، تقول خلاص هو اللي قال على نفسه كنت هنفعه، تروح ماشي. لكن نعكس بقى اللي جاب الجلابية وهيبيعها لك وهيكسب منك ده هو اللي جه الاول وما لقاكش ايه اللي هيحصل؟ هيستنى خمس دقايق وعشر دقايق وربع ساعة ونص ساعة وسبع ازال ويا عم يقول لك ما ممكن امشي هو يجي وبعدين ما مش عارف ابيعها فخلاص. فاللي يوجعك قوي اللي ايه؟ البيع. وعشان كده شوف القرآن ما هو ربك رب نفوس ألا يعلمه من خلق من خلق. فأفرد لك البيع بالذكر عشان البيع ده انت بتهتم بيه قوي. ولذلك تبص لي فاتح الدكان تعال صلي خايف يقفل لا يجي زبون ولا ايه قافل ولا ايه قافل. هو يبقى واقف واحد قدامه يشتري واثنين وثلاثة واربعة خايف يقول لهم طب لما صلي الاول هيمشي ويشتري من غيره. فالمكسب ده يوجعه قوي. لكنه لو رجل حق لو طامع في الله حق لو يعلم ان الرزق والبركة بيد الله حق هيعمل ايه؟ لا يمكن والله لا تلهيه التجارة ولا حتى في مقدمتها ليه البيع. يبقى ده لا تلهيهم تجارة ولا ايه ولا بيع ولا بيع بأي حمل أحوال. ودي تعلمها الجماعة المسلمين ان كان حتة الله ودي كان ليها الكلام العام الآية العامة التي نحن بصدها وكان ليها واقعة خاصة في سورة الجمعة في سورة الجمعة. الجماعة المسلمين كانوا في ضيق ومش ضيق في المال كان في عندهم نقص في السلع زي ما بيحصل عندنا مثلا الأزمة في السكر. ها طيب خلي واحد يقول يا اخوانا يمكن حتى وانت مش رايح للمسجد كده يا اخوانا الحاو السكر نزل في الجمعية ايه اللي يحصل؟ هيعمل الخلف ظهور ويجري على الجمعية خلاص. فكان في ضيق في ونقص في بعض الأقوات وبعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان الخطبة مش تبقوا عارفين خطبة الجمعة كانت قبل الصلاة بستغفر الله بعد الصلاة زي العيد. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين يعمل ايه؟ يخطب خلاص. فكانت الخطبة بعد الصلاة زي العيد بالضبط. فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وقف يخطب في الناس وإذا بمناد ينادي إن فلانا هذه واقع ذكرها البخاري في صحيحه فلانا قد جاء بتجارة من الشام. جه الفارق جاب لكم الحاجات اللي ناقصة من الشام وجاي وصل المدينة. ايه اللي حصل مع المسلمين؟ كله قام يجري. راوي الحديث وهو سيدنا جابر كما جاء في صحيح البخاري بيقول ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا. كم واحد؟ 12 وكله انصرف. ومن هنا الامام مالك خد حكم لما جه يتكلم عن اقل عدد تصح به الجمعة قال 12. خدها منين؟ خدها منين؟ من الواقع دي ان العدد اللي بقى مع النبي كان كام؟ 12. فكانت النتيجة انه كله جري عايز يسبق ويلحق اللي نقصه بقى قبل الاخرين قبل الاخرين. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا. فعايز يقول لك اعدي اللي هي معروفة عندهم انها تجارة لكن لما قاموا إليها وانصرفوا عن ذكر الله سميها ايه بقى؟ سميها لهو. ها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله. يبقى يا سيدي يا سلام خير من اللهو ومن الايه ومن التجارة. بس لو الانسان يعرف والله لاني والله ما قدر لك لن يفوتك، لن يفوتك، ما قدر لك لن يفوتك، والله خير الايه، خير الرازقين، خير الرازقين. فلابد ان يكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة انصرافك عن الصلاة لتجارة لحاجة ولغير ضرورة، ايا كانت الشيء اللي انت تفعله باسمه ايه، باسمه لهو، باسمه له. من اجل هذا قال الله سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا ايه ولا بيع عن ايه بقى، قال عن ذكر الله واقام الصلاة. ذكر الله البعض قالوا يراد بها مطلق الذكر، فاحنا مش عايزين اي شيء يشغلك عن ذكر الله بصفة عامة. والبعض قال عن ذكر الله هو النداء للصلاة، هو النداء للايه للصلاة. والبعض الاخر بيقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هي الصلاة. طيب والصلاة بيطلق عليها ذكر، طيب مش هيبقى في الكلام تكرار كده؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني المعنى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الصلاة وعن إقام الصلاة. مش ملاحظ كده ان في تكرار؟ قالوا لا ما فيش تكرار برضه. ليه؟ قالوا لاني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني عن الصلاة في وقتها، وإقام الصلاة أي عن أداء أركانها كاملة. لأن أنت مطالب بحاجتين، والحاجتين جاء ذكرهما في سورة المؤمنون، مطالب بأن تحافظ على الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه موقوتة، تحافظ على الوقت وتحافظ على الأركان. ولذلك في فرق كبير بين ان انا اقول لك ادي الصلاة في وقتها، وبين ان انا اقول لك اقم الصلاة باركانها. ادي الصلاة في وقتها، انا بحافظ على وقت. اقم الصلاة باركانها، يبقى انا بحافظ على اركان، بدليل ان الحاجتين زي ما قلت لك جاء في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي بقى إقامة الأركان. فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالوا الله. طب ما في أول السورة قال الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. ليه قال هنا ها؟ والذين هم على صلواتهم إيه؟ يحافظون. فقالوا في صلاتهم خاشعون، يبقى دي المحافظة على الأركان، وعلى صلواتهم يحافظون، دي المحافظة على الايه الأوقات يا حلو، الأوقات يا حلو. فأنت ممكن التجارة والبيع تجعلك لا تحافظ على الوقت، مش كده ولا ايه؟ تقول ما هو الوقت ممدود، وتصلي الصلاة مثلا في نصف وقتها ولا في آخر وقتها. ده نوع. في نوع تاني يجي يصلي الصلاة لوقتها، لكن يعمل ايه بقى؟ ينقرها، ما عايز يلحق، ما عايز يلحق. مش بيحصل كده ولا ايه؟ فتلاقي مثلا بياع بعربيه مثلا معاه بطيخ ولا كذا، مع ابنه الصغير، اذن للصلاه هو محافظ على الصلاه، يقول له الواد خليك، هو قاعدين يروح جاي عامل ايه، بس 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 معقله في البطيختيل اللي بره، واللي جاي هيشتري، والواد هيعرف يبيع ولا لا، ولا حد هيضحك عليه ولا لا، وشغلانه. فقالوا هنا مفيش تعارض بقى، يبقى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلاة في أوقاتها، وإقام الصلاة يعني عن أداء الصلاة بأركانها كاملة غير منقورة ولا منقوصة. ما تجيش تخبطهم وتجري، لا، زي ما بيعمل بعضهم، لا لا. فقالوا ده المعنى، يبقى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الإيه؟ وإقام الصلاة. طيب بيعملوا كده ليه؟ بيذكروا الله في أوقات الغفلة، يذكرون الله في أوقات الغفلة، ولا ينشغلون عن الصلاة في أوقاتها ولا عن أدائها كاملة في أركانها. بيعملوا ده ليه؟ 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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اوعى بقى تبالغ لي زي ما بعضهم بالغ ويقول لك ايه اصل ربع العدوية دعت ربنا وقالت له لو كنت بعبدك طمعا في جنتك في جنتك خوفا من نارك فأدخلنيها. هذا كلام لا يقبل في ميزان الشرع. وانا عايز اقول لكم حاجة ما اعرفش هتصدقوا ولا لا، انتوا احرار، ربع العدوية دي اشاعة من افتعال الصوفية، لا ليها ذكر ولا تاريخ ولا مولد في أي كتاب من الكتب المعتمدة الثقة، ليس لها ذكر إلا عند المتصوفة فقط، فهي من نسج خيال هؤلاء. ويقعدوا بقى يركبوا عليها وليها أقاويل ها ما أنزل الله بها من سلطان. بقى ربع العدوية هفترض إن في امرأة فعلا صالحة كان اسمها كده، لا بتعبد الله لا حب في جنته ولا خوف من ناره، ده معنى كده بقى الانبياء ما يجوش فيها حاجه. ده ربنا قال في حق الانبياء واصفى خلقه يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، ويا النفس البشريه كده لابد ان يجتمع ليها ترغيب وترهيب، لابد. فحتى الانبياء والاصفياء بيدعون الله رغبا في جنته ورهبا من ايه؟ ورهبا من النار. فتيجي تقول لي مش عارف اصل في واحده كانت لا حبه لا طبعا في جنه ولا خوف ولا خايفه من النار، ده شغل الشياطين يا ابني، ده شغل الشياطين يا ابني، كلام مبالغ فيه لا نقبله. وعشان كده الذين وصفهم انهم رجال الله سبحانه وتعالى وبين هذه الصفات الطيبة التي لهم بيعملوا كده ليه؟ قال عشان برضو الرغب وليه والرهب، الخوف والطمع والرجاء والخوف، الخوف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، اللي هو يوم يبقى يوم القيامة. يبقى دي بقى ليه الرهب. طب والرغب ليجزيهم ويفعلون أيضا ذلك، العلة ليه؟ يقول لهم هنا زي ما بقول لهم التعليل، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. عشان الحاجتين اهو، خوف وإيه وطمع ورجاء وأمل، لابد من الاثنين. تعال بقى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب بالله عليك الذاكر الذي لا يغفل، المصلي التقي الورع، ده اللي يبقى خايف ولا العاصي المعرض الفاسد ده اللي يبقى خايف؟ أنهي اللي يبقى خايف؟ أنهي اللي يبقى خايف؟ أنهي اللي يبقى خايف؟ هقول لك. طب خايف من ايه؟ اسمع بقى. والله في آية أيضا في سورة المؤمنون، والسورة دي يعني كل ما فيها بيشير أو بيبين ويبلور حال المؤمن فعلا. فجت آية في سورة المؤمنون ربنا يقول فيها إيه؟ بيقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملوا العمل وهم خايفين. اللي يتطرق إلى ذهني إن مين اللي بيعمل الحاجة وهو خايف؟ ده الغلطان، مش كده ولا إيه؟ ده العاصي، وده اللي استشعرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. لما سمعت هذه الآية قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهؤلاء هم العصاة؟ يعمل أحدهم العمل ثم يخاف من الله؟ فقال لا، مش العصاة، إنهم عباد الله المؤمنين الطائعين. طب خافوا من ايه؟ فقال لها يا عائشة يعمل أحدهم العمل من رضا الله ويخشى ألا يقبل الله منه. يعني شوف بيعمل الطاعة وخايف ان ربنا ايه ما يقبلش، اما العاصي ده ما بيخافش، ده بجح، ده متألي على الله، ده فائد. فتبص تلاقي بيصوم ويبقى عمال يقول يا رب تقبل، مش عارف ربنا قبل مني ولا لا، والتاني مفطر بيشرب سيجارة عامدا متعمدا ولا متأثر خالص. سيجارة في نهار رمضان يقول لك يا عم ام اللي صاموا خدوا ايه، باخدنا على جناحك، احنا حاجزينها في جهنم، حاجزينها لكنه جهنم دي يعني الأوبرج عادي مسألة ولا فائد. فيخاف من ايه؟ كان هو ما خاف ان يعصى الله، ما مش خايف خلاص، فيخاف من ايه؟ فائد زي بتقوله. فالمؤمن هو اللي خايف فعلا، وعشان كده بيقولوا ده ايضا يعني دليل على شدة وجل المؤمنين ودليل على شدة تواضع المؤمن، ان المؤمن مهما عمل ما يركنش ويطمئن كده ويقول ما انا اللي بعمل، ده انا الصوام، ده انا القوام، ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا، لا ده بيعمل وهو كمان ايه والله خايف، حاسس ان عمله ده مش كفاية، ما يبلغوش ما يوصلوش. يا راجل ده عمر بن الخطاب الذي قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، اعلمه في حال حياته انه داخل الجنة داخل، لما حضرته الوفاة ابنه بيضع رأسه على وسادة اللي انتم سموهم خدة، فيقول له ايه؟ يقول له ضع رأسي على الأرض لعل الله ينظر إلي فيرحمني. اللي ربنا بيقول له انت مش يبقى خارب بيت العباد والدنيا ويقول لك انا العادل وانا كذا وانا كذا وانا المؤمن وانا التقي وانا 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 وانا. شوف قد ايه الناس خايفة، قد ايه عندها تواضع في دينها وفي ايمانها، ويبكي بكاء حار جدا. وعبد الله بن عمر يقول له يا ابتي لما هذا البكاء، هون عليك. يقول له يا عبد الله ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شوف قد ايه الناس وقد ايه مهما قدم هو برضه خايف من ربه ويخشى لقاء الله ويخشى ان يكون مقصرا. هو ده المؤمن الحق، هذا هو المؤمن الحق، فده هو اللي بيعيش بين خوف ورجاء، هو ده المؤمن. فشوف ربنا بيقول ايه بقى؟ يخافون ايه؟ يوما اللي هو يوم القيامة. ماله بقى اليوم ده حلو؟ شوف بقى ربنا بيقول ايه؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار. قالوا ايه بقى تتقلب فيه القلوب والابصار دي؟ قالوا ما يخافون هذا اليوم لانهم يعلمون ما فيه من اهوال تنخلع لها القلوب وتشخص منها الابصار بدليل ان القرآن وصف هذا اليوم فقال يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشوف بقى قد ايه من الخوف والوجل الناس تبقى عامله زي السكرانه بالضبط، القلوب منخلعه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بإيه؟ بسكارى. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم تغفل عن رضيعها ولا أكنها تعرفه، ده من شدة الهوى ومن شدة الفزع، شوف القلوب هتبقى في حال انخلاع، والابصار شوف ايه اللي يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لام المؤمنين عائشه، وبيقول حديثا وتسمعه من المؤمنين عائشه، يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غرلا، حفاه عراه عريانين غرل، يعني حتى اللي قطع مننا في اثناء عمليه الختان هيرجع تاني. من المؤمنين عائشه تسمع هذا الكلام يعني تفجع وتقول له كله حفاه عراه كله عريان. لا، قالت يا رسول الله وينظر الرجال النساء والنساء الرجال، كله يشوف كله كده. فقال الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك يا عائشة. انت فاكرة كله هيبقى فيه مخ وعينيه فاضية انه يقعد يبص كده ويتطلع؟ ده الأبصار كما وصفها الله هتبقى شاخصة والعياذ بالله، شاخصة. حد فاضي يبص لحد؟ حد فاضي ينشغل بهذا؟ شدة الفزع والهلع اللي هنبقى فيه والعياذ بالله تشغلنا حتى عن أفلاذ أكبادنا، وعشان كده بيأتي بعض أهل العلم يفصلوا، وكل ده وارد في التفسير مش متعارض، يفصلوا تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربنا قال على القلوب، القلوب لدى الحناجر كاظمين، فقالوا تتقلب فيه القلوب والأبصار، هيبقى القلب عمال بين خوف وطمع، إلا إجرالي إلا يحصل، القلب عمال يتقلب كده، إلا إجرالي إلا يحصل لي، يا ترى هكون ولا هكون، هكون ولا هكون، أنا من ولا من. والأبصار قالوا الأبصار هيبقى كل واحد ليش عمال يعمل كده ويعمل كده، يا ترى كتابه هيجيله من يمينه ولا من شماله، فالأمر خطير. البعض قال تتقلب فيه القلوب والأبصار، المؤمن قلبه يزداد يقينا وحينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، هيشوفه يعاين اللي كان مؤمن بيه بقلبه هيشوفه بإيه؟ بعينه، فيزداد يقينا. فتتقلب القلوب، تنتقل من يقين إلى عين يقين أشد، وتشوف العين. والكافر هينتقل من الشك، مش قلبه كان شاكك وجاحد، إلى الإيمان. وعشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مش ده اللي هيحصل؟ فهينتقل قلب الكافر ويتقلب من الجحود والشك الى اليقين. وبصره وبصره بعد ما كان في الدنيا بصره قاصر ما بيشوفش، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيشوف قوي. ثم كما قال أهل العلم يزرق البصر بعد أن أصبح حديدا، أداة تقلب الأبصار بقى، ثم يصاب بعمى بدليل قول الله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى. فشوف هذا اليوم اللي يشوف أحوال القلوب فيه وأحوال الأبصار وما فيه من مهازل وأهوال، هم بيرهبوا جانب هذا اليوم، يبقى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والإيه والأبصار، يبقى هذا هو الخوف. يبقى المؤمن بيعمل خوفا، خوفه بس قال لا وإيه وطمعا ورجاء، عشان يبقى فيه الترهيب ويبقى فيه ليه الترغيب 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 الترغيب. شوف بقى ربنا بيقول ايه، ليجزيهم الله، لان الحديث عن المؤمنين اهو عن الرجال اهو، ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ليجزيهم الله، الجزاء هو ما كان في مقابل العمل، والجزاء ليس واجبا على الله بالفعل كما رأى المعتزلة. يعني قالوا تبدم فعلت فعلا طيبا يجب على الله أن يجزيك، وده كلام خطير جدا. الجزاء لا يجب على الله بالفعل بمجرد ما يفعل العبد فيبقى واجب على الله، لا، وإنما يجب على الله بالوعد، عشان هو إيه؟ عشان هو وعد، عشان هو وعد، ويجب أن يوفي الله بإيه؟ بوعده، خلاص. فكما قلت لا يجب على الله بالفعل ويجب على الله بالإيه؟ بالوعد. واحفظ التعبير ده أوي، تفضل. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فزي ما بقول إني الجزاء يجب ما وجب على الله بالفعل وإنما بالإيه؟ بالوعد، لكونه وعد سبحانه وتعالى. قال طيب، فينا ملحظ خطير جدا. الآية بتقول ليجزيهم الله ما عملوا، قالت كده أحسن ما عملوا. ليه الآية قالت أحسن ما عمل؟ لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله على ما عملوا مثلا أو ما عملوا، وإنما قالت ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ليه؟ لأن المرء حتى ولو كان مؤمنا عمله لا يخلو من الزلات والهفوات، مش كده ولا ايه؟ ولا يخلو من الأخطاء. يوم المؤمن كما وعد الله سبحانه وتعالى ويكفر عنهم ايه؟ سيئاتهم، تمام؟ تمام؟ فإيه اللي بيحصل؟ أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز للمؤمن عن السيء القبيح ويجزيه على الايه؟ الحسن. ولذلك قال أحسن ما عملوا، لأن السيء خلاص تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. طيب لو حصل إن الإنسان، ولا أعتقد إن الجنة درجات، فالله سبحانه وتعالى تجاوز للمؤمن عن سيئاته، ثم أعطاه أجرا على حسناته. حسناته دي توديه فين؟ شوف الشيخ بيقول لك ولا عتبة الجنة حتى. تمام. فانت عايز درجات العلا مش كده ولا ايه؟ فانت محتاج ايه؟ زي بالضبط ايه؟ ما العفو هو قلنا يتجاوز عن السيئات. لا مش محتاج للعفو. العفو ده خلاص وصلنا له لما قلنا اللي يجزيهم احسن ما عملوا يبقى عفى عن سيء، فخذوا العفو. خذ العفو. تمام. زي بالضبط انسان هيسقط في مادة فعفيت عنه خلاص، فراح ناجح في باقي المواد، بس المجموع بتاعه ضعيف قوي يوديه فيه. فهو عايز ايه بقى؟ زي ما في عفو لازم يكون فيه فضل. الفضل ده بقى بيعمل ايه؟ يرفع الدرجات. فشوف ربنا قال ايه بقى؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا، يبقى تجاوز عن سيء ما عمل، ويزيدهم من فضله. وعشان كده دايما كنت اسال الناس اقول له ربنا بيعاملنا بايه؟ بالعدل. لو قلت بالعدل يبقى ما في واحد فينا فالح، يعني لان العدل يعني ايه؟ حسنه حسنه والسيئه سيئه. تروح فين؟ تروح على فين؟ ده احنا بلاوينا كتير قوي، بلاوينا كتير قوي، ده كفايه بلاوي اللسان بس. فما فيش عدل. لا اوعى تقول بالعدل، بيتعامل معانا بايه؟ بالفضل. الفضل يقول ايه؟ يقول شوف فضل الله سبحانه وتعالى، السيئة عندي بمثلها او اغفر، والحسنة عندي بمثلها برضه بعشر او ازيد. ادي الفضل بقى، ادي بقى الفضل. وعشان كده ربنا قال ويزيدهم ايه؟ من فضله، من فضله، ويزيدهم من فضله. لحد فين؟ قد ايه تبقى الحسنة بكام يعني؟ الزيادة دي مقياسها قد ايه؟ قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما تحسبهاش بقى، ده اقل حاجة في الفضل بعشرة امثالها دي، ده اقل حاجة. اخرها ايه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. بس شوف بغير حساب دي سبحان الله العظيم، ودي اتحطت مع بعض عباد الله وضعت لهم، انما يوفى الصابرون ايه؟ اجرهم ايه؟ بغير حساب. بغير حساب ما تحسبهاش، ما تقعدش تقول لا عملت مش عارف ايه ويبقى ضربت في كام يبقوا الكام زي الراحة. والله طلع 10 جنيه قال بس دول هتحسبوا لي بمية. طب وليه تحسبها بالله؟ ها كده هي داخلة يرزق من يشاء ايه؟ بغير حساب يا اخي، بغير حساب. بعد ان بين لنا الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين، اماكن تواجدهم، حلهم مع الله، فعلهم وعلة هذا الفعل الخوف زي ما قلت، و الرجاء والأمل، انتقلت الآيات لبيان وللحديث عن طائفة أخرى على الضد تماما. اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين بقى؟ والذين كفروا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه الآية بيان صفات الكافرين، إن أردت أن تعرف ما فيها وأن تستكملها معنا فسوف تأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. مسألة يقبلها الله دي ما تسألنيش عنها، تسألنيش عنها، القبول حكمه ليس في يدي ولا في يد غيري. كلنا بنصلي حتى لو في المسجد، تيجي تقول لي هل الصلاة في المسجد يقبلها الله حتى في المسجد؟ مين اللي يقطع لك بالكلام ده؟ القبول وعدم القبول دي مسألة بيد الله وحده لا العلماء. التعبير الصحيح تصح أو لا تصح، هو ده اللي أنا أسأل عنه. أما تقبل أو لا تقبل دي مسألة في علم الله مش في علمي أنا. الصلاة في البيت تصح صحيحة، ولكنها منقوصة الأجر، ثم عليك وزر التخلف عن الجماعة. لكن إن صليت سقط عنك الفرض، يعني ما تجيش يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما صليتش ليه؟ لا، فانت صليت ولكن هتسأل ما أديتهاش في المسجد مع الجماعة ليه؟ بس ابن كثير أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد صرفهم بالدرة ولا ضربهم بالدرة، فهل هذا دليل على عدم دخول الصبيان المسجد؟ أولا لما اطلعت على فعل عمر هذا قد يكون له وجهة نظر فيها أو اجتهاد خاص ليه، لكن يا اخوانا ما دام انت سمعت مني ان انا بقول لك فعل رسول الله وحدث في عهد رسول الله واقر رسول الله، ما تعرضليش فعل النبي باي فعل اخر ولا قول النبي باي قول اخر، حتى ولو كان اللي قايله اعلى الصحابه واكثر الصحابه. بعض الصحابه كان لا يبلغه، بعض الصحابه كان بيبقى له راي خاص في قضايا خاصه، اجتهاد خاص بحكم واقعة خاصة او حالة خاصة، فهذا لا يعارض حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قلته لك هو اللي واضح، حتى الصبي البكاء الصغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت اسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي خشية ان اشق على امه، لكن ما ثبتش ان قال لامه ما تجيبوش معك تاني او ما يخشش المسجد تاني، ما ثبتش هذا. بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد قال الإمام أحمد في كتاب العدة في شرح العمدة إن الحائض تمنع من 10 أشياء منها اللبث في المسجد، وقد قلت فضيلتك إن ممن أجاز مكث الجنب أنه ممن أجاز مكث الجنب والحائض جزاك الله خير، ووضع قائد وضع قيد ولا بيمنع اصلا الا بقيد، اذا توضأت او توضأ الجنب وضوءه للصلاة. لازم تفهموا كلامي كما قلته بالضبط، لازم تفهموا كلامي كما قلته بالضبط. يعني من حق ان نقول ان الامام احمد رأى ان الجنب والحائض لا يمكثان في المسجد، دي قاعدة وهو ماشي بها صح، الا اذا توضأ وضوءه للصلاة. بيستدل على هذا كما قلت لكم بالرواية التي ذكرتها لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم ان هذه رواية مردودة عليها من عدة جهات، اولها ان ده فعل للصحابة لا يعارض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيها ان في سند هذه رواية هشام بن سعد وده تكلم فيه علماء الحديث، انا قلت هذا الكلام في اللقاء الماضي. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم.